أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية من تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة وبكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي. في شهر الخير تتنزل الرحمة ويتضاعف الأجر، ومن هنا ندعوكم لمشاركة العطاء عبر تطبيق زكاتي الذي يحظى بثقة هيئة كبار العلماء، ليصل بزكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب، ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
السلام عليكم. تحدثنا فيما مضى في الحلقات الماضية عن بعض العادات والسلوك المنحرف والمتجلية في شعر الخوارج. سنتحدث اليوم عن شخصية خارجية ألا وهو عمران بن حطان، وهو من أبرز شعراء الخوارج، لنقد بعض تلك المظاهر والسلوكيات المنحرفة الباطلة. بداية رحبوا بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياك الله دكتور جابر، وحيا الله والإخوة المشاهدين جميعا.
الفكر الخارجي وطائفة الخوارج ظهرت متزامنة مع مطلع فجر الإسلام.
نعم.
ومن أبرز هذه الشخصيات عمران بن حطان.
نعم.
ولديه أخبار كثيرة في التاريخ والسيرة.
نعم.
بداية نريد النبذة التعريفية عن هذه الشخصية.
وكما قلتم في مقدمتكم، قراءة التاريخ من طرائقها تسليط الضوء على إحدى الشخصيات والأحداث التي عاصرها وكان له رأي فيها أو حدث، من خلالها ينجو معرفة التاريخ والقدرة على الحصول على الكثير من العظات والعبر منه. وقلنا مرارا نحن لا نقرأ التاريخ لنحكم على الرجال أو لنفي إلى فئة دون أخرى، وإنما نقرأه للعظات والعبر والاستفادة منه. نعود إلى عمران بن حطان. عمران بن حطان سدوسي نسبا، من أهل البصرة مولدا وسكنا. نشأ أول ما نشأ في بيئة صالحة، يؤمن بالعلم بالحديث بالسنة، كان من رجالاتها حتى عد من أعيان العلماء. روى عن أبي موسى الأشعري وعن عائشة وعن غيرهما رضي الله تعالى عليهما. ظهر في زمنه فكر الخوارج، ومعلوم أن فكر الخوارج أول ما ظهر بالمعنى الحرفي كان بعد قبول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للتحكيم، وبعضهم يقول أنه ظهر قبل، وهذا حق، في زمن مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فإن قتلته شر الناس الذين فارقوا الجماعة وشقوا عصا الطاعة وقتلوا إمامه، واستباحوا بقتل عثمان الحرمات الثلاث: حرمة البلد لأنها في المدينة، وحرمة الشهر لأنهم قتلوا في ذي الحجة، وحرمة الخليفة نفسه حرمة الخليفة نفسه. وهذه التي قصتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو بعض الصحابة لما قالوا إن قتلة عثمان استباح وهذه الحرمات الثلاث. لكن الخوارج إذا أطلقوا يعني مصنفين بحسب أسمائهم، يطلق بعد أن رفض هؤلاء قبول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه لمسألة التحكيم، وهو يعد من الخوارج القعدة الذين كبر سنهم ولم يشاركوا في القتال إلا قليلا، لكنه بلسانه كان يؤيد ذلك المذهب. لما ظهر كذلك علم أن امرأة من قومه أخذت هذا المذهب، فذهب إليها يريد أن ينكحها من باب أنه يريد أن يردها إلى الصواب، فوقع في غرامها لشدة جمالها، ولم يكن هو قد أعطي حظا من الجمال، فغلبته على رأيه وانضم إلى رأي الخوارج والهادي الله. ولا بد أن يعلم أن القدر، أو بنقول بتعبير أوضح، أن الأقدار غالبة والعاقبة غائبة. الأقدار غالبة والعاقبة غائبة، هذا ما يجعل الإنسان دائما وأبدا يستعين بالله، ولأن الإنسان لا يعلم الخواتيم حتى في ثنائنا أو مدحنا لأحد، فإذا خفنا عليه لا نبالغ، رحمة به وخوفا عليه، لأننا لا ندري بما يختم له. وفي هذا حديث وآيات كثيرة، والله عز وجل علمنا أن نقول لأنفسنا ولغيرنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالإنسان يتقلب ويخشى عليه. هذا الرجل كان من أعيان العلماء، أغوته امرأة،
لا إله إلا الله،
وهو يعلم ما كانت عليه، يعني ليس داخلا على جهل، لكن سوء سريرة، شيء ما الله أعلم به، ولا نشمت بأحد حي ولا ميت مخافة أن نقع فيما وقع فيه، فاللهم سلم سلم. لكننا نقول في سيرة هذا الرجل، فلما حصل منه ذلك جعل شعره كله في تذكير بمذهب الخوارج ونصرتهم والدعوة إليهم، وقال ما قال، حتى إنه أثنى على قاتل علي بن أبي طالب. ومعلوم أن الذي قتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن ملجم، وقالوا كان يظهر على جبهته أثر السجود حافظا للقرآن، بل ورد أن عمر بن الخطاب بعثه إلى مصر زمن عمرو بن العاص، وأوصى عمر عمرا بعبد الرحمن بن ملجم خيرا، فجعل له دارا مستقلة حتى يعلم الناس القرآن. ثم آل به الأمر إلى أن يقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكفى بذلك إثما. فعلي علي مهما قال شانئوه فيه، عليهم من الله ما يستحقون. فعلي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ومر معنا أنه قال لفاطمة أنا وأنت وهذان، يقصد الحسن والحسين، وهذا الراقد يقصد عليا، في مقام واحد يوم القيامة. وأيا كان فضائل علي، يقول الإمام أحمد لم ينقل في الخصائص كما نقل لعلي رضي الله تعالى عليه. المقصود قتله عبد الرحمن بن ملجم، وكفى بذلك سبة في حق عبد الرحمن بن ملجم. فجاء عمران بن حطان يثني على هذا العمل، هذا من أعظم الجهل والظلم. يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانه. ويقول إن قتل علي من قبل عبد الرحمن بن ملجم أخرج عبد الرحمن من الذنوب عريان، أي جهل بعد هذا؟ نسأل الله العافية. رجل يكون على الحديث وعلى السنة وعلى الجماعة وعلى الصراط المستقيم، ثم يؤول به الأمر إلى هذا الحال. هذا كله يجعلنا أن الإنسان يكون على بصيرة في دينه مهما بلغ به الأمر. هذا بعض التعريف بعمران بن حطان.
نعم، عمران بن حطان لديه مواقف متعددة،
نعم،
في التاريخ، ومن ذلك خبره مع الحجاج بن يوسف الثقفي.
الحجاج بن يوسف أحد أمراء وقادة الدولة الأموية، والحق أنه رغم ما قيل في هذا الرجل إلا أنه وطد لبني أمية المنابر، فله فضل كبير على بني أمية. المنابر إذا دعي للحاكم بها فمعنى ذلك أنها تبع له، ولهذا يقال وطد فلان لفلان المنابر، بمعنى أنه هي له الحكم. وهذا الذي كان من الحجاج لبني أمية، هم استأمنوه على ملكهم وهو كان نعم القائد لهم، بصرف النظر عن أخطائه الأخرى. الحجاج حارب الخوارج، وهم كانوا فيهم من الشدة ما فيهم، لم يكن عمران بن حطان كما قلنا يخوض المعارك، لكن كان له شأن بها. توعده الحجاج، فلما توعده الحجاج وافق أن امرأة لشبيب الخارجي وهو أحد مردة الخوارج في القتال، تزوج امرأة يقال لها غزالة، وكانت مثله في الشجاعة، فأقسمت أن تدخل جامع الكوفة التي هي حاضرة الحجاج، يعني عاصمة منطقته، لم يكن هناك العراق إلا الكوفة والبصرة، وبينهما واسط التي بناها الحجاج، مدينة واسط ما بين الكوفة والبصرة، لم يكن يوم ذاك بغداد ولا غيرها. الأنبار كانت موجودة لكن لم يكن لها شأن، كان شأنها في زمن أبي العباس السفاح. المقصود أنها أقسمت ونذرت أن تدخل جامع الكوفة فتصلي فيه ركعتين، يعني تطيل فيهما، فبرت بقسمها ودخلت مع جيوش الخوارج الكوفة وصلت في جامع الكوفة ركعتين قرأت فيهما بالبقرة وآل عمران، سورتان الكريمتان. حتى تبين أنها لا تخشى شيئا، ليست على عجل. فلما كان الحجاج متواريا، والحجاج يعرف متى يقدم ومتى يحجم، وهذا هو الأصل، الحرب خدعة، فقال عمران بن حطان يعير الحجاج بهذا الأمر: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أو بل كان قلبك في جناحي طائر. يعني لم تقدر عليها، وقال أسد علي يعني على عمران، وفي الحروب نعامة كناية عن الجبن،
وقبض عليه
بعد ذلك، وقال هذه قبل أن يقبض عليه، يعني هو يعلم أن الحجاج إذا تبعه يبحث عنه، لأنه يعني طلبة أمير المؤمنين، فأخذ يقول عنه ذلك. وثم بعد حين ظفر الحجاج به، بعد أن قال هذه الأبيات ظفر الحجاج به. فالحجاج كان يعني صاحب سيف فيه رهق، فقال اقتلوا، وقال سبه ونزه سمعك عنها. فقال عمران للحجاج: بئس ما أدبك أهلك يا حجاج، أبعد الموت منزلة تمانعني عليها؟ يعني إذا قتلتني كيف سأجيبك؟ الآن نحن حوار، ترد علي وأخذ معك وأعطي تقنعني أو أقنعك، فإذا فصلتها بالقتل كيف سأجيبك؟ والحجاج أحيانا ما أدري ماذا يصيبه، يعني كأنه اقتنع، قال اطلقوه. الكلمة تلك أثرت في الحجاج، وهو من مدهر يبحث عنه. لكن بعض الناس يستحي من نفسه، عنده عقل، فإذا خطبته عقليا، عندنا العامة يقولون العاقل يرده عقله، هي نفسها. فلما خطبه عقليا: بئس ما أدبك أهلك يا حجاج، بعد الموت منزلة ينازعك عليها ومانعك عليها، قال صدق، أطلقوا. لما عاد إلى قومه، إلى الخوارج، هم يريدون أن يشنوا حملة أخرى على الحجاج، قالوا قم معنا، قال هيهات. غل يدا مطلقها، وأصر رقبة معتقها. يعني لا يمكن أن أحارب الحجاج، هو الآن أصبح رجلا ذا مروعة في هذه القضية
بالأقل يعني.
وقال: وتحدث الأقوام أن صنيعة غرست لدي فحنظلت نخلاته. يعني ماذا أقول للناس إذا أتيت الحجاج وحاربه مرة أخرى وقد من علي؟ يعني كأنه غرس غرسا، والنخل تمر، والتمر حلى، الحنظلة مرة، يعني كيف يقبل الناس مني هذا؟ الآن بعض الناس يستحي من الناس، يعني كما يقول الشاعر الشعبي: لكن ترى الدنيا مشاريه وسلوم. هي هذه نفسها يعني بهذا الأمر. خشي من هذا وأطلقه، ولم يعد لقتال الحجاج. هذا خبره مع الحجاج. وانظر كيف عيره: أسد علي وفي الحروب نعامة، أتى بالضدين، فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالة في الوقى، بل قد كان قلبك في جناحي طائر. نعم.
لديه أيضا خبر مع روح بن زنباع.
روح بن زنباع من أكثر خواص عبد الملك بن مروان. الملك مر له رجال حوله، رجاء بن حيوة، روح بن زنباع، حجاج كقائد، يعني ليس بالرجل السهل، رجل يعني المؤسس الثاني للدولة الأموية، وواجه أعاصير وقاومها. والملك يعني الله قال عن داود: إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه. الملك يحتاج إلى من يشده، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. المقصود روح بن زنباع يتردد على ابن الملك وهو سميره في الليل، يعني يتحدثان. هذا عندما أهدر عبد الملك بن مروان بلغه أن عمران بن حطان قال: يا ضربة من تقيين، تقولناها قبل قليل، أدركته الرحم مع علي، مع أن البيت الأموي والبيت الهاشمي يعني قل ما يتفقان، لكن الرحم يجمعهما، لأن كلاهما من بني عبد مناف، يعني عبد الملك وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عليه يجمعهما عبد الملك عبد مناف، عبد مناف الجد الأعلى لهما قريب. فأدركته الرحم فأهدر دمه، أهدر عبد الملك دم عمران بن حطان، فأخذ يتنقل في القبائل، وكان شاعرا مجيدا، يقول الفرزدق: يعني لو أراد عمران أن يقول الذي نقول لقاله، ولا نستطيع نحن الشعراء أن نقول ما يقول، لكن يقول الفرزدق صرفه الله عنا ببدعته، يعني لم يعد ينافسنا. وهو صاحب الجزء المشهور عمران بن حطان الذي إلى اليوم حي: سحابة صيف عن قليل تقشعوا، سحابة صيف عن قليل تقشعوا. هذا الجزء لعمران بن حطان في وصف الدنيا: أراه وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشعوا. المقصود لما بلغه ذلك أهدر دمه، فأصبح يتنقل في القبائل وينتسب. إذا رجل من المضر قال أنا مضري، وإذا رجل من قحطان قال أنا قحطاني، وإذا رجل من ربيعة قال أنا ربيعي. فحتى أتى على روح بن زنباع وكان كريما، فقال له أنا أزدي، كان روح من الأزد، حتى يحبه فأحب وأكرمه وأسكنه عنده عاما كاملا. كان يتعجب من عبادته، والخوارج يعني يتذرعون بالعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض حقهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، صيامه مع صيام. فكان يقوم ويرى هذا روح فيتعجب. فإذا جلس روح مع عبد الملك وسمع الأخبار والأحداث والأقاصيص وعاد إلى الدار وأخذ يحدث بها روحا، إذا بروح يعرفها ويزيد عليها فيتعجب، إذا بعمران يعرفها ويزيد عليها. فذكر روح لعبد الملك ما يلقى، قال صفه لي، فوصفه، قال إنك تصف عمران بن حطان، هذا الذي أنا أبحث عنه، قل له إن أمير المؤمنين يريدك. فلما قال له ذلك فر، قال أسبقني وسألحقك. سبقه روح فكتب: يا روح كم من أخ مثوى نزلت به، قد ظن ظنك من لخم وغساني. وذكر ما أصابه: يوما يمان إذا لقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني. لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سر وإعلاني، لكن أبت لي آيات مطهرة حين التلاوة في طه وعمراني. يعني يقول أنت في نظري كما يفعل الخوارج الآن كافر مرتد. الآن روح له عام كامل يكرمه، وهو يرى روحا يصلي ويصوم، روح مسلم، ومع ذلك يراه كافر. يقول لا يجوز أن أستغفر لك، يعني أقول لك شكرا نعم، لكن لا أقول لك اللهم اغفر له. لو كنت مستغفرا يوما لطاغية كنت المقدم في سر وإعلاني، لكن لماذا أبت لي آيات مطهرة حين التلاوة في طه وعمراني. كان ينزل القرآن تنزيل خطأ على الأحداث. فلما رجع روح، وصل روح إلى أمير المؤمنين عبد الملك وأخبره أنه سيأتي، قال لن يأتي. وصدق ظن عبد الملك، لم يأتي وفر هاربا حتى مات وقد كبرت سنه. هذا عمران ابن حطان في علاقته مع روح ابن زنباع، وقبل ذلك في علاقته مع الحجاج ابن يوسف.
يعني بعض الكتاب والنقاد جمع شعر الخوارج، ومن ضمنهم إحسان عباس في تحقيقه، إحسان عباس في تحقيق الكتاب أسماء شعر الخوارج.
نعم.
مثل هذه الظواهر يعني تجد أن معنى يعني التكفير، نبذ الآخر، ربما يبيت وينام في نفس المنزل ويراه يصلي ومع ذلك
لا يقتنع.
نعم لا يقتنع ويراه في ظلال مبي. وكذلك الثقافات والعادات المتجلية في شعره، كيف تنظر إليها؟
هو أسوأ ثقافة بثها الخوارج في الناس وبقيت حية إلى يومنا هذا ثقافة الموت. هذه مصيبة الخوارج الكبرى، هم يطلبون الموت، الجنود منهم على وجه الخصوص. الكبار منهم قديما كانوا يؤمنون بثقافة الموت والمبادرة إليه والمسارعة، لكن في زماننا هذا الخوارج يريدون أن يجنوا ثمرة. الكبار المنظرون في الأحزاب، طبعا تسمى أحزاب وهي في مجملها أو فرق أو جماعات أو حتى دول كما سميت دولة داعش، لكنها في الحقيقة تغرس في أتباعها ثقافة الموت، حتى يجني المنظرون والكبار الثمرة من إقدام هؤلاء. هذه الثقافة التي نشرها الخوارج، لكن كانوا يؤمنون بها قادة وجندا. أما في زماننا هذا الخوارج يؤمنون بها قادة لكن لا يطبقونها، ويجعلون أتباعهم وجنودهم ومن يغررون بهم طريقا إلى ذلك. يقول قطري بن الفجاء وهو أحد أكبر رؤساء الخوارج في زمنه: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو خاطب نفسه، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. ومن لا يعتبط، يعني من يهرق دمه، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاعي. ثم يقول أنك إذا عمرت وما مت ماذا تصبح؟ تصبح في زاوية البيت، لا أحد يعرفك، أبناؤك يتبرؤون منك، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. انظر الثقافة التي نشروها في الناس. تقول أم حكيم الخارجية تنشر هذه الثقافة في ذلك الزمن، تقول: أحمل رأسا قد سئمت حمله وقد مللت دهنه وغسله، ألا فتى يحمل عني ثقله. تبحث عن الموت، وهذا خلاف منهج القرآن. كون الخارجي قديما أو حديثا يسجن أو يموت في سبيل مذهبه، هذا لا يدل على صحة المذهب قطعا بإجماع أهل العقل والنقل. وأعظم الأدلة أبو جهل رأس الكفرة في زمنه، ومع ذلك مات من أجل مذهبه، من أجل عبادة الوثن، وارتقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على صدره ولم يتردد، مع أن فرعون لما عاين الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وأما أبو جهل عاين الموت وقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، بقي على مذهبه، مات من أجل مذهبه، من أجل معتقده. فكون الإنسان يموت من أجل مذهبه أو معتقده، هذا ليس دليلا على صحة ذلك المذهب، ليس دليلا، يدل على اعتقاده هو بالمذهب نعم، لكن لا يدل على صحته. إنما يعرف صحة المذهب والمعتقد من الوحيين، من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم جدا لكل منصف أن الخوارج عبر التاريخ منذ قتلة عثمان إلى الحركات المتطرفة والأحزاب الموجودة في زماننا هذا التي تسمى بأسماء سياسية أو غيرها وهي من الخوارج، وفيها هؤلاء جميعا عبر التاريخ كله ما أقاموا دنيا ولا أبقوا دينا، ولا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا عبر التاريخ كله، لم يسلم، لم ينجح منهم أحد، لأنه ما بني على فساد هذا مآله وغايته. ينبغي أن يعلم أن الإسلام لم يأتي بثقافة الموت: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، وقال: لا تتمنوا لقاء العدو. مع أن أعداء المسلمين كفر ظاهرين في زمن النبوة، لم يكن هناك خوارج، فالأعداء كفار يريدون أن ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو. فليست ثقافة الموت بهذا المفهوم في شرع الله عز وجل أبدا، لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه. قوام الدنيا في الإسلام قائم على أربعة أشياء. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. هذه الأربع قوام حياة أي مسلم يفقه عن الله كلامه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حديثه. أنت ما أعطيت اجعله سلما للآخرة. الحياة لها ملذات، لها متاع، لها طيبات، أباحها الله خذها ولا تتردد. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. هذه الثانية. الثالثة: هذه ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والثالثة: كما أنعم الله عليك تذكر من حرمه الله لغاية وأحسن كما أحسن الله إليك. ضدها مع الناس عدم الفساد، والفساد له طرائق عدة: الخروج على ولاة الأمر فساد، الزنا والخمر فساد، الرشوة والسرقة فساد، سفك الدماء فساد، التعرض لأعراض المسلمين فساد، فساد أبوابه عديدة. ولا تبغي الفساد في الأرض، حرق النسل والزرع فساد كما سماه الله عز وجل في القرآن، كل ذلك فساد. هذه القوامة الأربعة التي غفل عنها الخوارج سهوا أو عمدا، وابتغي فيما أتاك الله الدار آخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولن يقوم دين حتى تقوم دنيا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فقام لهم الدنيا فهم آمنون. الخائف لا يمكن أن يعبد والجائع لا يمكن أن يقوم الليل. فلما وطد الله مثلا في هذه البلاد جمع الله كلمتها على يد الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه ورزقه عنا خير الجزاء فاستقر الأمن واتفى الجوع. على ما الإنسان الآن ينشد أشياء كلها ضلال مبين لا تقيم والله دنيا ولا دينا. المقصود نعود إلى قضية ثقافة الموت التي نشرها الخوارج. فيأتي الآن من يريد أن يغرر بالفتيان وبالفتيات ينشر فيهم ثقافة الموت فيسقط آيات الجهاد على الخروج على ولاة الأمر أو حتى على غيره. الجهاد ذروة سنام الدين لا ريب، جعله الله عز وجل بيد ولي أمر المسلمين، هو أعلم بمصلحة أهل الإسلام، متى يقدم بهم، متى يتريث، متى يحجم، متى يصالح، أوكل الله عز وجل هذا كله لولاة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك كله، حارب على أسوار المدينة في أحد، وحارب أبعد في بدر، ووصل إلى مكة في العام الثامن، وذهب شمالا إلى خيبر في العام السابع، صالح اليهود هم على مقربة منه، صالح الوثنيين في صلح الحديبية، صالح النصارى لما أتاه وفد نجران. كل ذلك صنعه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كل هذه حتى لا يحتج أحد على أحد. هذه أمور داخلة في الأحكام السلطانية، داخلة في السياسة الشرعية، جعلها الله عز وجل بيد ولي الأمر. وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت عندما تسمع وتقرأ أيها الرجل من مصدر إخباري بعض المعلومات بعض المعارف، هذه لا تهيئك لأن تحكم على الشيء بالكلية، لا تستطيع، لأن نقص المعلومة لن تأتيك كاملة، فنقص المعلومة يغير من نقص الحكم، يجعل الحكم غير صحيح، يجعل النظرة غير كاملة غير كاملة. فمن باب ذلك أوكل الله عز وجل هذا إلى ولاة الأمر، لم يكلفك الله أكثر من أن تسمع وتطيع في غير معصية الله. جاءوا هؤلاء وقرأوا التاريخ السابق، وجدوا أن نشر ثقافة الموت يساعد على أن تبقى نارهم موقدة، نسأل الله عز وجل أن يطفئها. فأعظم سوء قدمه الخوارج نشر ثقافة الموت. ظهر كذلك قضية المروءة، كانت في الخوارج الأولين في بعضهم موجودة، كما هي موجودة عند عمران بن حطان عندما رفض أن يقاتل الحجاج بعد أن أطلقه. الآن يوجد من يمن عليهم ولي الأمر بالعفو ثم يعود إلى ما كان عليه، فلا هو الذي اتبع الدين ولا هو الذي اتبع مروءة أهل الدنيا، وهذا بلاء عظيم وفساد في الطوية وخبث في السريرة، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين جميعا. المقصود الأحاديث الكاملة التي هذه ثقافة الخوارج في ذلك العهد التي نشروها في الناس وكانوا يعني يتغنون بها، وحبلهم قصير، يعني قطري بن الفجاء كان ينادى بأمير المؤمنين 20 عاما. طيب ماذا حصل؟ ولا شيء، هو في بادية هارب ويقاتل، متى ما وجد قدرة أغار غنم عاد. هل دولة تقوم بهذه الطريقة؟ هل أمة تقوم بهذه الطريقة؟ هل مساجد تبنى؟ هل حضارة تبنى؟ مدارس، حياة، كيف يعيش الناس بدون حياة؟ الله عز وجل سخر لنا ما في الأرض جميعا، بناء الدول يقوم على المصالح وبناء الأفراد يقوم على الورع، ولا يصح الخلط بين الاثنين، ليس من دين الله الخلط بين الاثنين، عندما تفكر لغيرك غير ما عندما تفكر لنفسك. وهذا توفيق من الله، يعني لمن أراد الله به الهداية أن يفقه هذا كله، ولزوم جماعة المسلمين من أعظم أوثق عراء الدين. والخوارج في ذلك العصر كانت فيهم جرأة على الدماء والتكفير، وهذا كذلك يعني من ثقافاتهم التي نشرها التكفير المسلمين، أمر وبلاء عظيم نشأ في العهد الأول. حتى ذكروا أن عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه كان في سفر وهو على يعني على ناقة له ومعه زوجته، وكانوا قديما يعني يحملون المصحف في أعناقهم. يمكن أدركت أنت بعض الناس يعني يضع مثل الوعاء القماشي ويضع فيه المصحف، لأنه لا يجعله مع المتاع، فيصبح معلق المصحف يعني محفوظ. فإذا ركب ناقته أو بعيره كان المصحف معلقا حفاظا عليه من أن يختلط بغيره ويمشي. فهم التقوا به في الطريق وسألوه أسئلة يجعلون عليها مدار الإسلام، لا يسألها الله عبدا في قبره. أسئلة الملكين ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أن تجاوزها نجا، من لم تجاوزها نسأل الله العافية أهلك. غير ذلك لا يسألك الله عن زيد أم عمرو من الناس، لأن الله لم يكلفك بعباده. هم قالوا له: ما تقول في الشيخين؟ يقصدان أبو بكر وعمر. قال: خير. قالوا: ما تقول في عثمان في الست السنين الأول؟ قال: خير. ما تقول في عثمان بعد ست سنين من حكمه؟ وما تقول في علي؟ فكلها أجاب بخير. هؤلاء أربعة راشدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشهود لهم بالجنة، والخطأ يقع. قالوا: إن هذا الذي في عنقك، يعني القرآن، يأمرنا بقتلك. طبقون الآن آيات التي نزلت في الكفار على مسلم لأنه أجاب إجابة غير مرضية. هو الآن يأتي يسألك: ما تقول في كذا؟ ما تقول في كذا؟ ما تقول في قرار مثلا الملك كذا؟ قال ما كذا، ويجعل الإسلام والكفر والإيمان في الجواب. جنون يعني. هذا نفس الخطى العوجاء التي قالها السابقون التي منحرفة. فقال لما وجدوا أن إجابته لا تتفق مع أهوائهم، قال: أي أبا، فنزلوا أنزلوه من ناقته من بعيره وقتلوه على النهر. كان يهودي، واليهود أهل كتاب علم، يراهم ويعرف أن هؤلاء خوارج، ويعرف أن هذا يتكلمون عن الصحابة، ويعرف أبو بكر، فتعجب يعني. ثم دخلوا على نخل لليهودي، قالوا: هذا من أهل الكتاب أهل الذمة، ما يجوز أكل نخله. يسألونه ويتلطفون معه ويستأذنونه. قال: والله ما رأيت أعجب منك، تتورعون عن تمر يهودي ليس على ملتكم، وتقتلون رجلا. هم قتلوه على ضفة الشاطئ جهة العراق. جنون. يأتي الآن من يمشي على خطاهم. طبعا الخوارج عبر التاريخ، هذه مهم، ينكرون أنهم خوارج، قل: لا، نحن على الحق، أنتم الضلال، أنتم الذين أضعتم الطريق، نحن الذين على الصراط المستقيم، نحن الذين مصيبون، نحن أي إصابة. أسأل الله العفو والعافية، والله ذهاب عقل. لذلك يعني قضية اهدنا الصراط المستقيم هذه أعظم الكنوز الدعوية في الدنيا والآخرة. ويعني من غير معلم لك في اللغة، يوجد يا أخي حنف وجنف وإثم. الحنف الميل من الباطل إلى الحق، والجنف الميل من الحق إلى الباطل، والإثم الميل من الحق إلى الباطل عمدا. فإذا كان غير عمد جنف، وإذا كان بعمد إثم، والميل من الباطل إلى الحق حنف. قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. جنف يعني أخطأ ومال وحاد لكن من غير قصد، أو إثما يعني حاد ومال من الحق إلى الباطل لكن بقصد. هذه يعني إجمال كفائدة لغوية للمشاهدين والمسامعين وللسامعين لمن لم يعرفها، والذي يعرفها كثيرون. لكن المقصود من هنا، المقصود من هذا كله، بعض آثار حال الخوارج. نسأل الله عز وجل العافية والثبات على الدين، وأن يصلح الله عز وجل من فسد من المسلمين، وأن يردهم إلى الحق عاجلا غير آجل.
نعم،
وأن يجمع الشمل ويرحم الحال.
من شدة ضلالهم ربما
لا تستطيع تفسيره.
نعم.
وليس يصح في الأفهام شيء.
نعم. إذا احتاج النهار
إلى دليل. هذا تنبيه. شكر الله لك. شكر الله على طرح. شكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام، وإن شاء الله نوفق في الحلقة القادمة. في أمان الله.